واصل يا أحبائي بنعمة الرب دراستنا في رسالة روميا الأصحاح التاسع. أقرأ بنعمة الرب من العدد الأول في روميا تسعة وحتى العدد السادس عشر. أقول الصدق في المسيح لا أكذب، وضميري شاهد لي بالروح القدس، إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع، فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد الذين هم إسرائيليون ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد، ولهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد آمين. ولكن ليس هكذا، حتى إن كلمة الله قد سقطت، لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون، ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد، بل بإسحاق يدعى لك نسل، أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله، بل أولاد الموعد يحسبون نسلا، لأن كلمة الموعد هي هذه: أنا آتي نحو هذا الوقت ويكون لسارة ابن. وليس ذلك فقط، بل رفقة أيضا وهي حبل من واحد وهو إسحاق أبونا، لأنه وهما لم يولدا بعد ولا فعلا خيرا أو شرا لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار، ليس من الأعمال بل من الذي يدعو، قيل لها: إن الكبير يستعبد للصغير، كما هو مكتوب: أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. فماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ حاشا، لأنه يقول لموسى: إني أرحم من أرحمه وأتراءف على من أتراءف. فإذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل لله الذي يرحم. آمين. بنعمة الرب يا أحبائي، هتكلم النهاردة شوية عن ما يمكنني أن أضعه تحت عنوان المشكلة المحزنة والإشكالية المحيرة. لقد كان عند بولس أمر يوجع قلبه، لكن أيضا كان عنده أمرا يحير عقله. الأمر اللي بيوجع قلبه وقفنا عنده شوية وسأشير إليه باختصار، وهو هلاك إخوته أنسباؤه بحسب الجسد. عبر عن هذا الأمر بتعبير مملوء بالحب وبالصدق، قدم له بثلاثية قوية للغاية: أقول الصدق في المسيح لا أكذب، وضميري شاهد لي بالروح القدس، إن لي حزنا عظيما ووجع في قلبي لا ينقطع. كانت هذه هي المشكلة المؤلمة المحزنة لقلبه. أما الإشكالية المحيرة فهي التي سنتوقف عندها أكثر. لكن قبل ما أقول كلمتين لي رجاء يا أحبائي، وأنا بقرأ الأصحاحات دي أنا بشكر رب، لأني شخصيا بتعلم عظمة كلمة الله، وبقف قدام كل كلمة وكل سطر وكل حرف طالبا من الرب الاستنارة والتعليم. فأرجو إن وإحنا جايين الاجتماع لا نأتي بتوجه ناس هتقعد وواحد هيشرح، لأن الواقع مش كده، لكن أتمنى أن التوجه اللي نيجي بيه وأقول هذا وضميري شاهد لي بالروح القدس ولا أكذب ليس اتضاعا، لكن أتمنى أن احنا نيجي كلنا تلاميذ وناويين مع بعض نتعلم. أمين. يعني يبقى القلب مرفوع للرب، مش انه يا رب فلان يشرح لنا، لكن يا رب انت اتفضل وعلمنا واشرح لنا. امين. لاني اقول الصدق امام الله اني احتاج ان اتعلم نظيركم تماما. الاشكالية المحيرة عند بولس هي هذه ببساطة شديدة. لقد رأى نفسه يخلص، ودي معجزة. رأى نفسه يخلص، وده أمر يحير. ليه أنا؟ أنا لو في حد في كل شعب إسرائيل ما يستاهلش أنه يخلص يكون أنا. ليه أنا أخلص؟ أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا. لكنه خلص. أمر غريب. لكن كمان هناك أمر آخر، إن هذا الشعب الذي يراه يهلك وكانت له عواطف السيد نحو هذا الشعب، عواطف السيد التي نراها في إنجيل لوقا، بينما كان الشعب يهتف كان السيد يبكي ويجهش بالبكاء. يا أورشليم، يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين، بكى عليها. لو كنت تعلمي ما هو لسلامك، لكنك لم تعرفي زمن افتقادك. ورأى المدينة وقد أحاطت بها الجيوش، يحيط بك أعداؤك بمطرستك، يهدمونك وبنيك فيك، وبكى عليها. بل في لحظة ألامه المرعبة عندما رأى بنات أورشليم يبكين عليه، قال لهم لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن، ابكوا على روحكم. لأنك لو تعرفوا ماذا سيفعل بكم الرومان إن كانوا يفعلون هكذا بالعود الرطب، فماذا يفعلون باليابس؟ هذه المشاعر كانت تملأ قلب بولس وهو يرى سحب الغضب تتجمع، وهو يرى سيف قضاء الله يقترب على هذا الشعب. شوف أحبائي، في أول رسالة كتبها رأى مأساة هذا الشعب. في رسالة تسالونيك الأولى كتب عن اليهود هذه الكلمات: رغم كل الحب اللي في قلبه، مش بيهنهم، مش بيقول حاجة وحشة في حقهم، لكنه كرجل الله يرى غضب الله يسجل المصير المحتوم الذي سيصيبهم. في تسالونيك الأولى أصحاح 2 يقول عن اليهود في عدد 15: الذين قتلوا الرب يسوع. كلمة صعبة مش كده؟ قتلوا الرب يسوع، وهو أكتر واحد فاهم أنه هم بيقتلوا الرب يسوع كانوا فاكرين أنه هم كده بيخدموا ربنا. يقول أشهد لهم أن لهم غيرة، وهو كان أكتر واحد غيور، لكن غيرة ليست حسب المعرفة. ده كان بيوجع قلبه، العمى، الجهل، الغباء، الحماقة اللي حلت على أحبائه، إخواته، أنسبائه، مشوا في هذا الجو القاتم وقتلوا الرب يسوع. يقول قتلوا الرب يسوع وأنبياءه واضطهدونا نحن وهم غير مرضيين لله، في غباء كانوا يظنون أنهم يفعلون هذا إرضاء لله وهم غير مرضيين لله، وأضداد لجميع الناس يمنعوننا عن أن نكلم الأمم لكي يخلصوا حتى يتمموا خطاياهم كل حين. اسمع العبارة دي بقى، يقول ولكن قد أدركهم الغضب إلى النهاية، إلى النهاية، ليس إلى نهاية الزمن، لكن to the uttermost، يعني الغضب في أقوى صور، زي ما نقول أحبهم إلى المنتهى. هنا أدركهم الغضب إلى النهاية، يعني أعلى مراحل الغضب ستنصب عليهم. قل لي بقى إيه مشاعر هذا الغيور، هذا اليهودي، هذا المحب لجنسه وهو يعلم هذه الحقيقة؟ جابت له وجع، مش كده اتفقنا على دي؟ لدرجة قال لو ربنا يرضى بالبدلية وانه يحرمني وياخدني انا اتعذب بس هم يناموا خلاص، انا ما عنديش مانع، ليصور شدة حبه لهم. وطبعا هو فاهم ان الله مش هيقبل هذه البدلية، لكن هو بيعبر عن شعوره الخاص من نحوه. لكن احبائي تأتي الاشكالية المحيرة، كيف يدركهم الغضب إلى النهاية وهم أصحاب المواعيد بالبركة؟ هل كلمة الله قد سقطت؟ دي إشكالية أقدر أقول غيرت وجه التعليم المسيحي لقرون ولازلنا نعاني من أثارها. إنها إشكالية ضخمة جعلت البعض يرى الكنيسة في العهد القديم، وجعلت البعض الآخر يروح بركات العهد القديم، وجعلت البعض يصل به الأمر أن ينكر أجزاء من العهد القديم لأنه دايما الغلط يجيب غلط، وجعلت البعض يتطرف في شر وكفر فيعتبر أن العهد القديم خطه اليهود لأغراض سياسية. ما أردأ هذه الأفكار يا أحبائي، لكن دعونا نرجع إلى الإشكالية لنتعلم لروحنا إحنا منها درس. مش هنشغل بالنا كتير باللي بيتقال في أوساط المسيحية، لكن أنا رغبة قلبي أني أتعلم مع أخواتي ماذا يقول الكتاب. نحن هنا أمام إشكالية، أن أغلبية الشعب قد أدركهم الغضب إلى النهاية، وهذا الشعب هناك عشرات ومئات المواعيد البركة له. فالسؤال الذي يطرح نفسه بشدة، هل كلمة الله قد سقطت؟ أين مواعيد الله؟ أين كلام الله؟ هاخد مفردات هذه الإشكالية أو الفرضيات بتاعتها اللي تورينا أن في عقدة فعلا من الأجزاء اللي هو قالها. خلونا مثلا نتخيل موقفه من هؤلاء الناس وأتساءل بعض الأسئلة. بيقول أنه الجماعة دول ليهم امتيازات، وقال الامتيازات من عدد 4 لغاية 4 و5، حط فيهم 9 امتيازات، وبضيف ليهم الامتياز اللي كان سبق وقاله في أصحاح 3 يبقوا 10. في رومية 3 عدد 1، إذن ما هو فضل اليهودي أو ما هو نفع الختان؟ يقول كثير على كل وجه. أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله، لم يوجد شعب عنده كتاب موحى به من الله تكون على مدار مئات السنين، كتبه أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس إلا هذا الشعب، خصهم الله بهذه النعمة، عندهم أقوال الله. لا، ده الروح القدس مش بيقول عندهم أقوال الله، بيقول استؤمنوا على أقوال الله. الآية اللي بعديها ترجمة غير دقيقة، يقول فماذا إن كان قوم غير أمناء، لا، فماذا إن كان قوم لم يؤمنوا، ألعل عدم إيمانهم يبطل أمانة الله؟ كلا، كلمة إيمان وأمانة في اللغة اليونانية معروف إن هما واحد. هؤلاء القوم استأمنهم الله على أقوال الله، لكن للأسف حفظوا عليها كما جاءت لكن لم يؤمنوا بها، حموها بس ما أمنوش بها، ولو كانوا أمنوا بها لكانوا نالوا الحياة الأبدية كما قال لهم المعلم فتشوا الكتب. ده أول امتياز من امتيازاتهم. وبعدين في رومية 9 كمل وده يورينا شيء غريب ان الرسول قال اولا لانهم استؤمنوا على اقوال الله. وانا لما اقول اولا يبقى ناوي اقول ثانيا، بس ما قالش ثانيا في اصح ثلاثة، لكن غريب انه وصل لغاية اصح تسعة علشان يكمل لنا ثانيا وثالثا لغاية عاشرا. يعني الفكر عنده واضح ومتصل. قال 10 امتيازات. اقول بقى بعد ما اقرأ عن الامتيازات دي اللي هرجع لها بعد شوية واشوف مفرداتها، هقول ان في ناس رفضوا، وهؤلاء الذين رفضوا انجيل الخلاص ورفضوا بشارة نعمة الله حتما هلكوا، هلكوا، هلكوا دون ان يحصلوا على بركات الانجيل، وهلكوا دون ان يحصلوا على المواعيد التي تنبأ بها العهد القديم لهم كشعب. فهل كلمة الله من جهتهم قد سقطت؟ إن إسرائيل بعد بضعة سنين، يعني هو كتب رومية تقريبا 58 سنة 70 ميلادية، يعني بعد 12 سنة كان يرى نزر الغضب، كان عارف إن إسرائيل ده مش هيبقى في حاجة اسمها إسرائيل. إحنا حظنا إن إحنا اليومين دول نعرف حاجة اسمها إسرائيل، لكن من 100 سنة ولا 150 سنة ما كانش في حاجة اسمها إسرائيل. أين مواعيد الله بالبركة؟ هل كلمة الله سقطت؟ واحد يرد ويقول لا، هي تمت في هؤلاء الذين قبلوا، لأنه في بقية قبلت إنجيل نعمة الله. وهنا يأتي أيضا بضعة أسئلة. السؤال الأول، إن الكتاب لم يتكلم عن بركات روحية يمتلكها الإسرائيليون، لم يتكلم عن التبني بمفهومه في العهد الجديد، لم يتكلم عن ميراث محفوظ في السماوات لا يتدنس ولا يفنى ولا يضمحل، لم يتكلم عن سكن الروح القدس الذي به نصرخ يا أبا الآب. عايز أقول أيوة البقية خدت بركات، بس مش هي دي البركات اللي هم موعودين بيها. أين ذهبت هذه البركات؟ هل كلمة الله قد سقطت؟ ثم أمر تاني، إن هذه البركات التي تمتعوا بها هؤلاء الذين دخلوا في المسيحية، أستعمل تعبير دارج علشان يسهل الفهم، الذين قبلوا إنجيل الخلاص، هذه البركات التي حصلوا عليها لم يحصلوا عليها إتماما لمواعيد، بل حصلوا عليها كالأمم تماما. فإن كل الأمم الذين كرز لهم بإنجيل الخلاص وصدقوا وآمنوا نالوا نفس هذه البركات. ما يقدرش يقف اليهود يقول أنا نلت الخلاص بالمسيح يسوع لأني أنا يهودي وموعود من الله بالبركة. هرد عليه ردين وأقول له أولا البركة اللي انت خدتها مش هي اللي انت موعود بيها، ثانيا أن في واحد غيرك من غير مواعيد ولا حاجة برضو أخدها. يبقى أين كلمة الله؟ إذن إذا تأمل بولس في الذين هلكوا سيقول هل كلمة الله قد سقطت؟ كلمة الله اللي هقرأ عنها دلوقتي، كلمة الله بمواعيد البركة لهذا الشعب. وإذا تأمل في الذين خلصوا برضو هيقول هل كلمة الله قد سقطت؟ أين مواعيد الله تجاه هذا الشعب؟ علشان كده بعد ما عرض الامتيازات وصل في عدد 6 ويقول ولكن ليس هكذا، ليس هكذا بمعنى ان هذا الحزن يملأ قلبي، لكن اوعوا تظنوا ان كلمة الله قد سقطت. ليس هكذا، لكن ليس هكذا حتى ان كلمة الله قد سقط. اوعوا تستنتجوا من منظر حزني الشديد على شعبي، انتوا شايفيني بولول، شايفيني بحزن وببكي وبندب عليهم، بس اوعوا تفكروا ان كلمة الله قد سقطت. حاشا حاشا. علم المسيح مرات عديدة تزول السماوات والأرض وحرف واحد او نقطة واحدة من الناموس لا تزول حتى يكون الكل. متى 5 قال المسيح هذا الكلام، في لوقا 16 قال المسيح هذا الكلام، قالها بالحرف، قالها بالنقطة، قال ولا يمكن أن ينقد المكتوب في يوحنا 10. ما هي كلمة الله التي لم تسقط؟ واللي بولس حريص أنه يؤكد لنا أنها لم تسقط رغم الإشكالية اللي هو بيعرضها علينا، اللي أنا وضحتها مش هعيد تاني، سواء من جهة الذين هلكوا أو من جهة الذين خلص. تعالوا مثلا، مش هقرأ طبعا كل حاجة، وإلا هقرأ العهد القديم تقريبا ممكن أقول نصه، لكن تعالوا مثلا نقرأ من سفر إرميا أصحاح 31. وأنا أرجوك إذا معك كتابك، وياريت نيجي الاجتماع بكتبنا، خطط على الأجزاء دي وارجع إقراها، وإذا معكش كتابك اكتب الشواهد دي وارجع إقراها. في إرميا 31 أقرأ من عدد 31، واخدين بالكم يا أحباء أنا هقرأ عن إيه؟ هقرأ عن إيه؟ عن؟ لا مش على العود، ما تبصوش في إرميا. هقرأ عن سؤال بيقول هل كلمة الله بالمواعيد من جهة هذا الشعب قد سقطت؟ أنا قبل ما أجاوب وأقول سقط، مش أقدر أقول سقطت طبعا، لأن بولس لما بيقول ليس هكذا، يعني الكلمة عمرها ما كانت سقطت ولا هتسقط. لكن أنا دلوقتي هجاوب عليه، مش هقول سقطت ولا ما سقطتش، لكن هقول حاجة تانية. ما هي كلمة الله اللي بولس بيقول عنها إنها لم تسقط؟ ما هي كلمة الله بالمواعيد من جهة هذا الشعب التي لم تسقط؟ إرميا 31 عدد 31. ها أيام تأتي يقول الرب، وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. لاحظ كلمة بيت إسرائيل وبيت يهوذا. عندما كان إرميا يقول هذا الكلام يا أحبائي، كان مضى على إسرائيل، لما نقول بيت إسرائيل نقصد الأسباط العشر، ده مش تفسير خاص، ده كله متفق على هذا، وبيت يهوذا يقصد السبطين. لما إرميا كان بيقول الكلام ده، كان بيت إسرائيل مضى على سبيهم وشتاتهم في كل بقاع الأرض حوالي 120 سنة، واحنا عارفين انه بعد كده عادت بقية، لأن واحد يقول ان المواعيد دي تمت لما بقية قد رجعت ايام عزرة ونحمية وبنوا الهيكل وبنوا الصور. نرد ببساطة ونقول ان اللي رجعوا من السبطين، لكن العشر اسباط الى اليوم لا يعرف لهم مكان. لقد ذابوا بين شعوب الارض، لقد ابتلعتهم الامم. لكن الرب قال لنا في متى 24 ان روح الله هيعمل فيهم في المستقبل، وهيتوبوا وهم في اماكنهم، ثم يرسل قبل الظهور مباشره ملائكته ويعملوا ايه؟ ويجمعون. دي معلش انا يعني نطيت شويه، لكن نرجع بس علشان نشوف ان العهد الجديد اللي بيقول هقطعه، مش هقطعه بس مع بيت يهوذا، والا كان ممكن نقول انه قطع هذا العهد عندما عادت بقيه من بيت يهوذا، لكن هنا بيقول بيت يهوذا وكمان بيت إسرائيل. بيقول أقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، ليس كالعهد الذي قطعته مع أبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب، بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم، وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب، لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب، لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد. أتوقف هنا أحبائي وألفت النظر لشيء. إذا كان هذا الكلام قد تم عند عودة بقية، هل البقية التي رجعت عندما جاءها المسيح كان هذا هو حالها؟ هل كانت شريعة الله في قلوبهم؟ هل كانت نواميس في أذهانهم؟ هل كان الرب قد صفح عن أثامهم؟ هل كانوا لا يحتاجون أن يعرفهم أحد الرب لأنهم جميعا يعرفون الرب من الكبير إلى الصغير؟ لم نرى الشعب في حالة أسوأ من الأيام التي جاءهم فيها الرب يسوع. إذن لا يمكن ومستحيل أن يكون هذا الكلام قد تم في البقية التي رجعت من الصفين، لأن الحالة الروحية اللي بيوصفها هنا ما شفناش عليها الشعب، لا في أيام ملاخي بعد ما رجعوا ببضعة عشرات من السنين، ولا في أيام المسيح لما صورهم لنا بعد بضعة مئات من السنين. في الحالتين كانوا في منتهى الشر. أيام ملاخي بعد ما رجعوا الرب بعت لهم رسالة بيقول لهم أحببتكم، أحببتكم يقول الرب. تعرفوا ردوا عليه وقالوا له إيه؟ بما أحببتنا أقوالكم اشتدت علي، يقول لهم كده. لكن هنا أحباء يصف حالة روحية سامية، والسؤال هل بعد قتل المسيح تم هذا الكلام فيهم؟ مستحيل، لم يتم، لم يتم إلى الآن. إذن كلمة الله قد سقطت. حاش، ما نقدرش نقول إن كلمة الله قد سقطت. أرجع تاني وأقول لا، ما الكلام ده تم بس مش مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا، لكن تم فينا إحنا. هقولك بس إحنا مش بيت إسرائيل ولا بيت يهوذا. خلاص بقى سميني بيت إسرائيل وبيت يهوذا وريح روحك، علشان طبعا يبقى نوع من يعني الفوضى شوية في التفسير، لأنه عايز أروح لواحد اسمه جورج مثلا ومش عارف أوصل له، أجيب أي واحد وأسميه جورج وريح دماغي وخلص بقى، ما أنا تعبان وداخل في مشكلة، ما ينفعش. ثم إن البركات التي لنا أعلى جدا جدا من هذه البركات، وفي بعض الأحيان مختلفة عنها تماما. والبركات التي لنا لم يوعدوا بها وما حصلنا عليه نحن أكثر، وفي أشياء من اللي هم توعدوا بها إحنا ما خدناهاش لغاية دلوقتي. إحنا ما خدناش مثلا إن يقول أجعل مقدسي في وسطهم ومسكني فوقهم. إحنا ما عندناش إن الجبال تقطر عصيرا وإن داود يبقى ملك علينا، ما حصلش الكلام ده. هناك بركات حرفية لهذا الشعب وعدهم بها الرب كما سنقرأ، لم نتمتع نحن بها، وما أخذناه نحن لا نجده في كلمة الله التي تكلمت بالمواعيد عنه. أكمل معلش، أنا هقرأ كتير شوية النهاردة وأنا أعتقد كلكم بتحبوا قراية الكتاب. يقول هكذا قال الرب، اسمعوا دي من فضلكم، الجاعل الشمس للإضاءة نهارا وفرائض القمر والنجوم للإضاءة ليلا، الزاجر البحر حين تعج أمواجه، رب الجنود اسمه، إن كانت هذه الفرائض تزول من أمامي يقول الرب، فإن نسل إسرائيل أيضا يكف عن أن يكون أمة أمامي كل الأيام. هكذا قال الرب، إن كانت السماوات تقاس من فوق وتفحص أساسات الأرض من أسفل، فإني أنا أيضا أرفض كل نسل إسرائيل من أجل كل ما عملوا يقول الرب. هنا يقطع الرب عهدا على نفسه أنه من الممكن أن تزول الفرائض، لكن لا يمكن أن يزول إسرائيل من أن يكون أمة أمامه كل الأيام. نقلب معلش الصفحة في أصحاح 32، أصحاح 32 أقرأ بس من عدد 37، ها أنا ذا أجمعهم من كل الأراضي التي طردتهم إليها بغضبي وغيظي وبسخط عظيم، وأردهم إلى هذا الموضع وأسكنهم آمنين. هنا الرب يتعهد بأن يجمعهم ويسكنهم آمنين. هذا الكلام لم يتم عندما عادت بقية، ولم يتم سنة 48، لأنه لما هنقرأ التفصيلات لا حصلت زمان ولا حصلت دلوقتي. وبرضه هنرجع نسأل نقول يبقى إذن كلمة الله قد وحاش، حاش لكلمة الله من أن تصل. بس إحنا مش شايفين، ماشي ما نشوفش، بس هتحصل، يعني هتحصل، لم تتم. شوف يقول ايه بقى، ويكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها. عدد 39. وأعطيهم قلبا واحدا وطريقا واحدا ليخافوني كل الأيام لخيرهم وخير أولادهم بعدهم، وأقطع لهم عهدا أبديا أني لا أرجع عنهم لأحسن إليهم، وأجعل مخافتي في قلوبهم فلا يحيدون عني، وأفرح بهم لأحسن إليهم وأغرسهم في هذه الأرض بالأمانة بكل قلبي وبكل نفسي. أغرسهم في هذه الأرض بكل قلبي وبكل نفسي. أعتقد لو رب حب يطبق علي أنا الوعد ده دلوقتي، أنا شخصيا هعتذر عن قبول هذه البركة. لما يقول لي أنا هغرسك في الأرض، هقول له أنت يا رب أكرمتني وعدتني بالسماء، ليه بترجع في كلامك بعد ما قلت لي آتي أيضا وأخذكم إليه؟ لكن هذا الشعب ما عندهمش وعد اسمه آتي أيضا وأخذكم إليه، لكن عندهم وعد أغرسهم في هذه الأرض بالأمانة بكل قلبي وبكل نفسي. أصحاح 33 عدد 6. هأنذا أضع عليها رفادة وعلاجا وأشفيهم وأعلن لهم كثرة السلام. أنا قريت على فكرة 32 خصيصا عشان عدد 40 لما يقول أقطع لهم عهدا أبديا إني لا أرجع، لأنه بعض الأحباء يقول أيوة قطع لهم العهد بس هم نقضوا العهد فخلاص راحت عليهم، ما يبقاش عهد إيه أبدي. أصح 33 يقول في عدد 6 أعلن لهم كثرة السلام والأمانة، وأرد سبي يهوذا وسبي إسرائيل وأبنيهم كالأول، وأطهرهم من كل إثمهم الذي أخطأوا به إلي، وأغفر كل ذنوبهم التي أخطأوا بها إلي والتي عصوا بها علي، فتكون لي اسم فرح للتسبيح. إمتى حصل الكلام ده؟ وللزينة لدى كل أمم الأرض. طول عمرهم لعنة على كل شعوب الأرض وعمرهم ما كانوا بركة لشعوب الأرض. وبعدين يقول الذين يسمعون بكل الخير الذي أصنعه معهم فيخافون ويرتعدون من أجل كل الخير ومن أجل كل السلام الذي أصنعه لها. عدد 14. ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم الكلمة الصالحة. لاحظ التعبير الجميل ده، أقيم الإيه؟ الكلمة. أقيم الكلمة الصالحة. بولس يقول ليس هكذا حتى أن كلمة الله قد سقطت. اللي يبص ويشوف أين هم من مواعيد الله، يقول كلمة الله سقطت. هنا الرب يقول له لا ما تخافش، هي ما سقطتش، هي موجودة وهيجي وقت أعمل إيه؟ أقيم الكلمة الصالحة، أقيم الكلمة الصالحة التي تكلمت بها إلى بيت إسرائيل وإلى بيت يهوذا في تلك الأيام وفي ذلك الزمان. في ذلك، ذلك اسم إشارة للبعيد. في ذلك الزمان أنبتوا لداود غصن البر فيجري عدلا وبرا في الأرض. لو قلنا إن هذا الكلام، طبعا احنا عارفين مين غصن البر الذي جاء من داود، هو الرب يسوع، لكن كلمة الله قد سقطت. الكتاب يقول أنه يجري عدلا وبرا في الأرض. لنا 2000 سنة أهو بعد مجيء المسيح، هل جرى العدل والبر في الأرض يا أحبائي؟ لكن كلمة الله لم تسقط. سيأتي يوم وغصن داود، أصل وزرية داود، قال له لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد، هيجي وسيجري برا وعدلا في الأرض. في تلك الأيام يخلص يهوذا وتسكن أورشليم آمنة، وهذا ما تتسمى به الرب برنا، لأنه هكذا قال الرب لا ينقطع لداود إنسان يجلس على كرسي بيت إسرائيل، ولا ينقطع للكهنة اللاويين إنسان من أمامي يصعد محرقة ويحرق تقدمة ويهيئ ذبيحة كل الأيام. برضو أحبائي يقول في عدد 20 هكذا قال الرب إن نقضتم عهدي مع النهار وعهدي مع الليل حتى لا يكون نهار ولا ليل في وقتهما، فإن عهدي أيضا مع داود عبدي ينقل. فلا يكون له ابن مالكا على كرسيه. ومع اللاويين الكهنة خادمية، كما أن جند السماوات لا يعد ورمل البحر لا يحصى، هكذا أكثر نسل داود عبدي واللاويين خادمية. احنا هنقرأ بعد شوية ان عندهم حاجة اسمها العهود مش العهد، لهم العهود في عهد الجديد اللي قريت عنه، في عهد مع داود بنقرأ عنه هنا، وبنقرأ عنه في مزمور 89، وبنقرأ عنه في صمويل الثاني 23، وفي عهد مع لاوي انه يكون كاهن، وده نقرأ عنه في سفر ملاخي اصحاح 3، كلام واضح في غاية الوضوح. إذن ما كانش عندهم عهد، لكن دول كان عندهم عهود الله قطعها على نفسه. ولاحظوا أحبائي، قطع عهد مع إبراهيم، قطع عهد مع داود، قطع عهد مع لاوي، قطع العهد الجديد، وقطع عهد الناموس. الأربع عهود الأولى اللي أنا قلتها دي كلها غير مشروطة، لما نرجع نقراها ما نلاقيش أبدا فيها أي شروط. العهد الوحيد اللي كان مشروط هو عهد الناموس، لكن بقية العهود الله ملتزم بإكمالها، ولا يمكن أن كلمة الله تسقط من جهتها. يبقى نرجع تاني، ما هي كلمة الله؟ طبعا يعوزني الوقت بقى لو رحت الحسقيال وهو شعواء إلى آخره، لكن أعتقد أنه اللي هيقرأ هيقدر يستنتج إيه بقى اللي بيقوله الله عن هذا الشعب. هل كلمة الله بالمواعيد من جهة هذا الشعب قد سقطت؟ الإجابة حاشا، لا يمكن أن كلمة الله تسقط. طب يا بولس هتفسر لنا إزاي الوضع الشائك اللي أنت كنت فيه واللي إحنا لغاية دلوقتي محتارين من جهته؟ أين كلمة الله من جهة هذا الشعب، من جهة الذين هلكوا ومن جهة الذين خلصوا؟ اللي خلصوا دول خلصوا ليه؟ ليه دخلوا في الكنيسة وبقيوا من الكنيسة؟ ليه دخلوا وبقيوا من الكنيسة؟ انت ليه خلصت؟ مش معنى انت؟ ليه انت تاخد بركات روحية وتدخل وتبقى من الكنيسة؟ وليه الجماعة اللي هلكوا دول هلكوا؟ ده اللي هيجاوب عليه في بقية الجزء. برضو قبل ما اروح للإجابة، اكيد تحبوا تعرفوا ولو لمحة عن الامتيازات. قال عنهم ان هم استؤمنوا على اقوال الله، ووضحت معناها في كلمة مختصرة. بعد كده يقول لانهم الذين هم اسرائيليون. لم يميز الله شعبا في كل التاريخ القديم بان يجعل شريعة بينهم، مسكنه في وسطهم، سحابة مجده تحل عليهم، الا هذا الشعب. فهم اسرائيليون يعني اصحاب الامتيازات. لهم التبني، بركة من البركات. مين يقول لي آية تؤكد ان لهم التبني؟ ابن البكر يقول له كل قصة الخروج، القصة الرائعة جدا لما الرب يقول له اطلق ابني ليعبدني، اسرائيل ابن البكر، اطلق ابني لكي يعبدني. هوشع 11:1 يقول ومن مصر دعوت ابني. كان يتكلم عن اسرائيل كابن تبناه. يعني ايه تبناه؟ يعني جعله غرضا لحبه وحنانه وعطفه وغناه وكرمه، بناه الرب. هناك سبب يا احبائي احطه بين قوسين مش في صلب موضوعنا. لما ندرس التاريخ نكتشف انه في الفترة دي كانت الارض امتلأت من عبادة الاوثان. شعب مصر في نهاية تاريخ الأسرة 19 التي كانت تحكم مصر، كان عدد الآلهة في مصر 1200 إله يعبدون في مصر. في كنعان كان تحت كل شجرة خضراء مذبح لوثن. امتلأت الأرض من عبادة الأوثان. وأتخيل الرب ينظر من العلاء على الأرض اللي عايشة من خيره، اللي أرواح البشر فيها بيده، واكلين خيره وعبدين خيره. فيش حتة في الأرض، مصر اللي بدأوا بمعرفة الله كما نستطيع أن نستنتج من التاريخ يوصلوا إلى هذا الكم، هذا الكم من التمرد وعبادة الآلهة الكثيرة، كتاب الموتى لوحده فيه 500 اسم للآلهة، 500 إله. وفي كنعان يقدمون أولادهم ذبائح تحت كل شجرة خضراء. الرب دخل أرض كنعان باسم جميل لو تفتكره. يشوع قال للشعب التابوت اللي داخل قدامكم في شريعة الرب، مين الرب ده؟ سيد كل الأرض. وكانوا عايز يقول لهم سيد كل الأرض ما عادش لي ولا حتة في الأرض. يلا ادخلوا أرض كنعان كما أمر ونظفوها. وعشان كده كانت الوصية اللي بتتكرر عشرات المرات، اهدموا مذابحهم، اكسروا أنصابهم، اقطعوا سواريهم، طهروا الأرض من عبادة الأوثان، وابنوا هناك مذبحا للرب. كانوا لهم ماليش حد، هل ممكن تبقوا جنودي وشعبي اللي يكرمني في الأرض؟ تعرفوا أحبائي، خروج 12 تم الفداء، خروج 13 يقول فخرجت في تلك الليلة أجناد الرب من أرض مصر، يعني تحولوا من عبيد إلى جنود، بقوا محاربين لأجل مين؟ لأجل الرب. هيوقع قضاء على بقعة من الأرض اكتمل مكيال شرهم، مستنيهم 400 سنة لغاية ما يكمل مكيال شرهم. قال لإبراهيم مستني عليهم 400 سنة الأموريين لغاية ما يكمل ذنبهم، نظفوا لي وحطوا لي هيكل وابنوا لي مذبح واعبدوني في هذه الأرض. ده كان غرض الرب من إخراج الشعب. مين بقى اللي هيعمل لك الحكاية دي؟ واحد اتبنى، شعب اتبنى وقال عنه ابني البكر. وآخر ضربة احنا عارفينها، لأنك مش عايز تطلق ابني أنا سأقتل ابنك، هقتل لك ابنك. وهنشوف مين اللي يعرف يحمي. حورس بجناحاته المفرودة على ابنك البكر، حورس كان دايما يفرد جناحاته لكي يحمي. ولا أنا لما أخرج في تلك الليلة وأفرد جناحاتي على كل بيت مرشوش عليه الدم، وهنشوف مين اللي هيحمي. وخرج المهلك وقتل البكر، مش بكر بس فرعون المحمي من حورس، لكن بكر كل شخص، كل بيت وكل حيوان في أرض مصر، لكي يطلق الابن البكر للرب. إسرائيل يقول أفرايم هو بكري، لهم التبني. سؤال بقى، أين نقرأ في كل التاريخ أن الرب تبنى شعبا آخر ليقيم له شهادة في كل الأرض؟ لم يحدث، لم يحدث. إذن عندهم امتياز. في مزمور 78 يقول عند خروج بني إسرائيل من أرض مصر أقام الرب شهادة في يعقوب. حلوة، أقام إيه؟ شهادة. يبقى الرب تبناهم وأخرجهم ليقيم لنفسه شهادة. لهم التبني. أو هنا بقى كمان نتعلم أنه مش كل ما لاقي كلمة كله شبه بعض. تبني في أصحاح 9، في تبني تاني قرينا عنه في أصحاح 8، متوقعين التبني، فداء أجسادنا. أجي أحط الشاهد عليها وأقول أهو ده زي ده، ده قصة غير دي خالص خالص، دي بركة ودي بركة. البركة بتاعت رومية 8 التبني اللي اتكلم عنها في رومية 8 اللي يقول لأننا لم نأخذ روح العبودية للخوف بل روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. يا سلام، ادي التبني بتاع العهد الجديد. تبني العهد الجديد اسكن في روح التبني وجعلني كفرد اقدر اقول لله انت ابا، انت ابا. اليهود اعترضوا على المسيح وقالوا ده شخص ما بيحترمش الله، لانه استعمل التعبير البيتوتي او البيتي، لان كلمه ابا دي الكلمه اللي ينادي بها الولد ابوه في البيت، يعني اللي فيها الدلال والحب، كلمة الغرف الداخلية. والمسيح الذي قال يا أبا الآب بالتبني بتاع العهد الجديد جعلنا نحن في ذات المكان، نحن متوقعين التبني فداء أجسادنا عندما تكون أجسادنا صورة طبق الأصل من صورة ربنا يسوع المسيح. هذا هو التبني. تبني في العهد الجديد للأفراد وليس لشعب. تبني في العهد الجديد يسكن فينا الروح القدس كأفراد، مش يضع الهيكل والشهادة في وسطنا كشعب. التبني في العهد الجديد أزلي. اسمع يقول السبق اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه. لكن إسرائيل تم اختياره منذ تأسيس العالم وفي الزمان تبناها الله، لكن احنا التبني بتاعنا من قبل تأسيس العالم. إذن هذه بركة ودي بركة. بقول كده علشان أجزم مع حضراتكم أن بركات العهد الجديد، خلينا بقى نستعمل التعبير الصح، بركات الكنيسة لا يمكن أن تكون إتمام لكلمة الله وبركاته اللي وعد بيها الشعب القديم، حتى اللي تشابهوا في اللفظ مختلفين في المعنى. ليهم تبني وإحنا لينا تبني، التبني بتاعنا غير التبني بتاعهم. تعبتوا؟ طيب نكمل. يقول كمان ولهم التبني والمجد. لهم المجد، احكيت لهم المجد دي، لهم المجد. احنا بنقول لك المجد يا رب، بس هو هنا بيقول ان لهم المجد. يعني ايه لهم المجد؟ حضور الرب. حضور الرب، هل حضور الرب هو المجد؟ في ايات بتقول كده في سفر الخروج، أبص معاكم بصة سريعة، خروج 13، بعد ما طلعوا مباشرة حضر الرب وسطيه، في خروج 13 عدد آخر عدد في الأصحاح عدد 21، وكان الرب، مش ملاك الرب، وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم، لكي يمشوا نهارا وليلا. لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا من أمام الشعب. حضور الرب، عايزك تفكر فيها، فكري فيها. حضور الرب حلوة، يا سلام. الرب موجود في كل مكان، بس في فرق بين وجود الرب وحضور الرب. أمين. هو موجود في كل مكان، لكن يا على الروعة عندما حضر الرب، حضر الرب في وسط هذا الشعب، وكان حضوره من خلال عمود السحاب. شافوا عمود السحاب. ما هو هذا العمود؟ علامة حضور الرب. إن الرب في وسطكم. أحبائي، إذا الأمر اللي فهمه موسى، الرب عرض عليه أنه يبعث مع ملاك، قال له لا، إن لم يسر السيد في وسطنا فلا تصعدنا. حضور الرب شيء مجيد. أتخيل كده طفل يعجبه منظر عمود السحاب، يفلت من ايد ابوه ويجري عايز يدخل في السحاب. ابوه يجري ويعمل ايه؟ ها؟ شوف، لا يا حبيبي حاسب. انت عارف عمود السحاب ده مين؟ ده الرب الهنا حاضر في هذا العمود. لسه ما جاش الوقت اللي فيه يجري الاطفال نحو الرب الحاضر والسيد يقول لا تمنعوهم. لسه ما جاش وقت الاتضاع، لسه، بس هو بنفسه، هو بنفسه. لكن الفارق الشاسع، حضر الرب في وسطهم، أمر مجيد، وكان هذا هو المجد. نعرف منين؟ نكمل خروج 40 بقى، نبص نلاقي العمود ده خلاص يتحول إلى سحابة تغطي، ما بقيش عمود لكن بقى إيه؟ سحابة تغطي. آخر أصحاح في سفر الخروج أصحاح 40 يقول ثم غطت السحابة، عدد 34، خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن. بهاء الرب يعني مجد الرب. جات الخيمة وحلت وسكن الرب، حضر الرب بمجده بين الكروبين اللي على غطاء التابوت، وملأ بهاء الرب المسكن. معلش نقرا كمان اخبار الايام الثانيه اصحاح 7. بنى سليمان الهيكل بعد كام سنه؟ بعد 480 سنه من خروج بني اسرائيل من ارض مصر، ولسه السحابه سحابه المجد موجوده وسطيهم. اخبار الايام الثانيه 7 نكتشف ان السحابه لم تفارقهم. يقول: ولما انتهى سليمان من الصلاه نزلت النار من السماء واكلت المحرقه والذبائح وملا مجد الرب البيت، ولم يستطع الكهنه ان يدخلوا بيت الرب لان مجد الرب ملا بيت الرب. وكان جميع بني اسرائيل ينظرون عند نزول النار ومجد الرب على البيت. يبقى مجد الرب حل على البيت. معلش نكمل كمان، نروح لسفر حسقيال اصحاح 10 عدد 4. حسقيال 10 عدد 4 كلمة مؤلمة قوي. حسقيال بيكتب لما السبي حصل، بص بيقول ايه بقى في عدد 4: فارتفع مجد الرب عن الكروب. الكروب اللي فين؟ عن الكروب. ارتفع مجد الرب عن الكروب الى عتبة البيت. نفس الاصحاح عدد 18: وخرج مجد الرب من على عتبة البيت ووقف على الكروبيم. الكروبيم اللي هو الرؤية اللي شافها عرش الله اللي بيرتحل من أورشليم. نكمل كمان اصحاح 11 عدد 22: ثم رفعت الكروبيم أجنحتها والبكرات معها ومجد إله إسرائيل عليها من فوق، وصعد مجد الرب من على وسط المدينة. يعني الأول كان على البيت، طلع على الباب، راح إلى وسط المدينة، وبعدين يقول ووقف على الجبل الذي على شرقي المدينة. يعني ترك المدينة وقف على الجبل الشرقي بتاع المدينة. آخر حاجة نقراها في حسقيال 43، بس عايز نعرف احنا هنقرا في ايه. حسقيال 43: يبنى الهيكل، بس مش اللي هيبنيه النبي الكذاب نيرلي، لا، لكن اللي هيبنيه الرب يسوع نفسه الذي تقام فيه الخدمة الكهنوتية. اقرا حسقيال، اقرا حسقيال ابتداء من اصحاح 40 لغاية نهاية السفر. ده بيتكلم عن مقاسات، عن امطار، عن كل التفصيلات، عن الادوات بتاعت هيكل سيبنى. هذا الهيكل في اصحاح 43 عدد 4 نقرا حاجه جميله. بس ما تنسوش اخر مره شفنا المجد فين؟ على الجبل الذي هو الشرقي. في اصحاح 43 يقول: ثم ذهب بي الروح في الرؤيه النبويه الى الباب، الباب المتجه نحو الشرق، وإذا بمجد إله إسرائيل عمل إيه؟ جاء. آخر مرة شفناه رايح بيرحل، هنا جاء من طريق الشرق. وصوته كصوت مياه كثيرة والأرض أضاءت من مجده. إذن هذا الشعب له علاقة بالمجد. بس دينا فهمنا المجد. إيه المجد ببساطة؟ حضور الرب وسط شعبه، وهذا الحضور مرتبط بالهيكل. علشان كده لما ما كانش فيه الهيكل، كان الهيكل مهدوم، المجد عمل ايه؟ فارقهم وعاد بعد بناء الهيكل. مجد مرتبط بحضور الله وسط شعبه. احنا دلوقتي بقى احبائي، هل لنا مجد؟ بلا شك لنا مجد، لكن اين الهيكل الذي لنا ليحل في هذا المجد؟ الهيكل هو نحن. وحضور الرب ليس وسط شعبه فقط، لكن حضور الرب شخصيا في كل واحد. حبايبي، قولوا لأورشليم ومجده عليك يرى عندما يبنى الهيكل. لكن عايز أقول لكل مؤمن، أنت حبيبي مش مجد بيرى على مدينة، لكن إنجاز التعبير أنت بقيت الهيكل وأنت بقيت المدينة، أنت بقيت كل شيء. تخيل أنت بتتغير من مجد إلى مجد. وكل المجد اللي تشاف فيك لا يقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فيك. أمر مختلف تماما أن نكون نحن كأفراد أواني المجد، أواني تحمل المجد، ولن يكون مجد الرب حاضر في بناء في وسط الشعب. إننا لسنا ننتظر حضور الرب، لكن روح الله يسكن فينا كأفراد. أنا مش هقف تاني وقفة طويلة كده، لكن بس قلت تبني ومجد. آدي ليهم تبني وليهم مجد، وإحنا لينا تبني ولينا مجد، لكن أعتقد أن الفارق شاسع للغاية. من هنا أقدر أقول مستحيل يكون بركاتنا إحنا إتمام للبركات دي. طب البركات دي راحت فين؟ كلمة الله قد سقطت. حاش حاش، لابد أن تتم، وهنشوف تتم إزاي وإمتى. العهود، قلت عن العهود الخمس عهود مش عيد تاني. الاشتراع، شريعة الله أعطاها لهم تنظم حياتهم اليومية كل يوم. شريعة لم يعطى شعب على الأرض، في حاجة تقليد وادعاء إنها من الله، لكن شعب ياخد شريعة من الله، يأكل إيه وما يأكلش إيه، يلبس إيه وما يلبسش إيه. تصور اليهود الشريعة بتاعته بتحدد له إنه مثلا ما يلبسش ثوب من صوف وكتان، يعني ما يلبسش حاجة مختلطة، ويزرع إيه وما يزرعش إيه، ويحصد إزاي، حتى الحصيد إزاي يحصد. شريعة، ناموس ينظم له حياته، لهم الاشتراع، وهذا كان أحد امتيازاته. إحنا النهاردة القصة مختلفة معا، الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أبناء الله. إحنا ما عندناش شريعة تنظم لي أكل إيه وأشرب إيه، لكن اثبتوا في الحرية التي حررنا بها المسيح ولا ترتبكوا بنير عبودية. مش بقول إن إحنا نعيش زي ما إحنا عايزين، لنا قوانين بتحكم حياتنا، لكن قيادة الروح القدس، ما يليق، ما يبني، ما يحل لي باعتباري مسيحي، ما لا يتسلط علي، إلى آخر. العبادة، لهم العبادة ونحن لنا العبادة. عبادتهم أن يقدموا ثيران وخراف في مكان طقس، في أقداس أرضية مصنوعة بيد أشباه الحقيقية. عبادتنا إحنا بنقدم أجسادنا ذبيحة حية مقدسة مرضية، نقدمها فين؟ في أنهي مكان؟ هو لا يحل لك أن تذبح في أي مكان إلا في المكان اللي اختاره الرب إليك. إحنا تأتي ساعة وهي الآن، لا في هذا الجبل ولا في الحياة كلها بقيت عبادة للرب، وتحول المؤمن إلى ساجد مستمر للرب، وأصبح الآب لا يطلب سجودا بل يطلب ساجدين عايشين حياة السجود. قصة اختلفت تماما، كل ده يؤكد أن بركاتنا ليست بركاتهم. المواعيد اللي قريت منها، هيكون لهم هيكل، هيكون منهم كهنة، هيكون نسل داود عليهم بيملكوا، هيكون عندهم أرض بتفيض لبن وعسل، هيكون عندهم جبال بتقطر عصير، هيكون في شهادة بينهم لكل الأرض، وضع وعدهم به الرب. لهم الأباء، دي نجيبها احنا ازاي دي؟ تقول ما احنا أولاد إبراهيم، ماشي فعلا، لأنه من ناحية معينة أبو المؤمنين وإحنا مؤمنين، يبقى هو أبو. تقدر تقول إحنا أولاد إسحاق، تقدر تقول إحنا أولاد يعقوب، أولاد إسرائيل. لا، هو مش بيقول لهم أب هو إبراهيم، لكن لهم الأب. إحنا غيرهم يا جماعة، إحنا غيرهم. الكنيسة شيء وهذا الشعب شيء آخر. آخر حاجة يقول ومنهم المسيح حسب الجسد، الكائن على الكل، الله المبارك إلى الأب. هختم بإني أقول بعد ما عقدنا القصة نحاول نحلها. لهم امتيازات ومواعيد لم يتمتعوا بها، والبركات الجديدة مش موعود بها وهي مختلفة، فهل كلمة الله قد سقطت؟ ماذا عن الذين هلكوا وماذا عن الذين خلصوا؟ في كلمتين يا أحبائي أقول إن الذين هلكوا، هلكوا بسبب مسؤوليتهم وفشلهم في مسؤوليتهم، وده اللي هنشوف. والذين خلصوا، خلصوا على مبدأ
نعمة الله واختيار الله.
اسمع العبارة اللي بعديها، يقول لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون. تعبير غريب لغويا يلخبط، ما دام من إسرائيل يبقى، قال لك لا لا، ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون. إن الرب وعد هذا الشعب ببركات وسيتمم لهم هذه البركات، اسمع معايا من فضلك، بس علشان يديهم البركات دي لازم يديها للإسرائيليين، لازم يديها للإسرائيليين. وهؤلاء الشعب الذين هلكوا في خطاياهم لم يكونوا إسرائيليين، كانوا من إسرائيل لكنهم ليسوا إسرائيليين. معلش نرجع للتاريخ شوية، متى صار إسرائيل إسرائيل؟ أسهلها، متى صار يعقوب إسرائيل؟ عندما خلع حق فخذه. هذا الشعب جاهد الله معهم كما جاهد مع أبيهم يعقوب سنين، هذا عددها، وللأسف الشديد لم يقبلوا خلع الحق، كسرهم الرب كما كسر أباهم، عمل فيهم الكثير، أرض خرقت الأنهار أرضها، شعب ضغط عليه الرب بمئات الطرق، صارعه إنسان حتى طلوع الفجر، علشان في الآخر يعترفوا بفقرهم بذلهم، علشان في الآخر يعمل زي المسكين قال له لن أطلقك إن لم تباركني، أنا بخمع، أنا ما عنديش قوة، أنا تعبان، ما تسيبنيش ما تسيبنيش، قال له أطلقني، قال له لا ما سيبكش أبدا. أما عندما جاء الرب يسوع إلى هذا الشعب أحبائي، كانوا لازالوا يعاقبة رغم كل الألام اللي أجازهم فيها، لم يتحولوا إلى إسرائيل. أول كلمة خرجت من فمه ليهم طوبى للمساكين بالروح. هل وصلتم إلى حالة المسكنة؟ هل وصلتم إلى الحالة التي فيها أستطيع أن أتمم ليكم كلمة الله بالبركة؟ للأسف الشديد وجدهم في منتهى الكبرياء، في منتهى العجرفة، يرفضون الإقرار بضعفهم وبذلهم، لازالوا معتزين متغطرسين. أوقف الرب إتمام كلمة الرب، لأن كلمة الرب بالبركة لن تعطى ليعقوب لكن تعطى لإسرائيل. لاحظوا أحبائي، بعد ما خلع حق فخذه بس قدر ساعتها يعقوب يقول له لن أطلقك إن لم تباركني، وبعدين يقول وباركه هناك ودعا اسمه إسرائيل، باللغة أدق دعا اسمه إسرائيل وبعدين باركه هناك. وفي المستقبل بعد أن ينتهي المشروع العظيم، مشروع الكنيسة، سيعود الرب يتعامل مع هذا الشعب مرة أخرى وهيخلع حق الفخذ، بس المرة الجاية مش ضيقة عادية لكن ضيقة عظيمة، ويسميها الكتاب اسم جميل، ضيقة يعقوب. هضيق على يعقوب المرة الجاية لغاية ما يصرخ بقى الصرخة الحقيقية ويقول لي لن أطلقك إن لم تبارك، وساعتها أعمل إيه؟ أتمم لهم المواعيد بالبركة. إذن بولس يجيب عن السؤال باختصار شديد، لماذا هلك هذا الشعب وأدركهم الغضب؟ لماذا لم تتم لهم كلمة الله بالبركة؟ بولس يقول لأنهم من إسرائيل لكنهم ليسوا إسرائيليون. لماذا لم يملك عليهم الرب عندما جاءهم في المرة الأولى؟ لأنهم كانوا من إسرائيل لكنهم لم يكونوا إسرائيليون. في يوم من الأيام راح نيقوديموس للرب يسوع ليلا وبيقول له يا معلم نعلم أنك أتيت من الله، ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات إن لم يكن الله معه. الرب أثر عليه المشوار وقال له ينبغي أن تولدوا من فوق. أنت نيقوديموس جاي عايز تقول لي هملك ولا مش هملك؟ أنا هو الملك ولا مش أنا؟ أنا المسيح المنتظر أم لا؟ نيقوديموس أنا المسيح وأنا الملك وأنا عايز أملك، بس ما أقدرش أملك عليكم وأنتم يا عاقبة وأنتم يعقوب. أنا عايزكم تتولدوا من جديد، عايز إسرائيل، عايز اللي بيحكم على نفسه ويقول أنا شرير أنا فاسد. أنا أرسلت لكم يوحنا المعمدان، أرسلت إليكم يوحنا المعمدان يقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماء. ناح لكم فلم تبكوا، لم تعترفوا بخطاياكم، لم تعترفوا بضعفكم، ظللتم على كبرياءكم وعجرفتكم. لم يتحول يعقوب إلى إسرائيل، لذلك هلكوا، هلكوا بخطاياهم، لم تتم لهم كلمة الله، لكن كلمة الله لن تسقط. بعد ضيقة عظيمة رهيبة يتم فيها خلع الحق، ويجي بقى كلام سفر النشيد، ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت بنت الكريم، برنسس دوتر، يعني يا بنت إسرائيل، بعد ما بقي إسرائيل. وبعدين يقول لها دوائر، ويتكلم عن المفصل بتاع الفخذ، مفصل الفخذ، يقول لها مثل صنعة الحلي، في واحد صناع خلع لك حق فخذك، علشان كده خلاكي إسرائيل بعد ما كنت يعقوب. ويتم كلام سفر النشيد، ويتمتع هذا الشعب بالبركة. كلمة الله لم تسقط، لأن كلمة الله لإسرائيل وليس ليعقوب. طب واللي خلصوا؟ اللي خلصوا دول خلصوا على أي أساس؟ ما تمت لهمش البركات. دول دخلوا بقى في سيستم تاني خالص، دخلوا في جو تاني خالص. قال ما خدوش بركات العهد القديم، لأنه رأى الله لهم شيئا أفضل وأعظم. إن كلمة الله لم تسقط، بل بالعكس لم تعطهم المواعيد التي وعدوا بها، بل أعطتهم صاحب المواعيد شخصيا. بس يبقى السؤال، طب مش معنى وليه؟ يرد ويقول هنا بقى ده سلطان الله في الاختيار، وده اللي اتكلمنا عنه كتير، انه منين ما نتكلم عن عطية حلوة من ربنا، العطايا الحلوة تيجي على مبدأ النعمة والاختيار. اسمع يقول ايه، ولا لانهم اللي خدوا بقى. يبقى لما يقول ليس جميع الذين من اسرائيل هم اسرائيليون، دول اللي هلكوا، التانيين دول اللي امنوا بالمسيح وقبلوه مخلصا ودخلوا بقيوا من الكنيسة، يقول ولا لانهم من نسل ابراهيم هم جميعا اولاد. ليه بقيوا اولاد الله؟ مش لانهم اولاد ابراهيم. اسمع، منين عرفت انهم اولاد الله؟ بعديها يقول ليس اولاد الجسد هم اولاد الله. اللي دخلوا بقيوا من الكنيسة، لماذا صاروا اولاد الله؟ ليس لانهم من نسل ابراهيم، ولا لانهم من نسل ابراهيم هم جميعا اولاد، بل بإسحاق يدعى لك نسل. بقوا أولاد بالاختيار، زي ما إسحاق جه عن طريق الاختيار، الله اختار، عنده إسماعيل وعنده إسحاق، اختار الله إسحاق، هو حر يختار من يشاء، يرحم من يشاء، فيش أبدا يزل من يشاء، ما فيش أبدا يهلك من يشاء أبدا. لكن إذا الاثنين هلكين والاثنين يستحقوا الجحيم، وهو أراد أن يظهر رحمته ونعمته، من يقول له ماذا تفعل؟ بإسحاق يدعى لك نسل، أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله، بل أولاد الموعد يحسبون نسلا. كيف دخلوا وصاروا من الكنيسة؟ باختيار الله، لأنهم ولاد الموعد. وأنا وإنت أقولها بكل اتضاع وبفخر المفتخر بنعمة الله، نشكر الله، ولاد موعد، ولاد موعد. لماذا عرفنا المسيح؟ لماذا نلنا الخلاص؟ لماذا أخذنا الحياة الأبدية؟ لماذا سكن فينا الروح القدس؟ اسأل كل الأسئلة دي وجاوب إجابة واحدة، وقول أصلنا من ولاد الموعود أو ربنا عايز كده وعدني بكده، وعد بكده ونفس كده. أولاد الله هم أولاد الموعد، لأن كلمة الموعد هي هذه. حلو التعبير ده، كلمة الموعد هي هذه. أنا آتي نحو هذا الوقت ويكون لسارة ابن. جميل التعبير. مش سارة هتشد حيلها إن شاء الله وتجيب عيل، مش سارة يعني هتتشطر شوية وتجيب عيل، ولا أنت هتتشطر، لا، أنا آتي يكون لسارة ابن. يعني كلمة الموعد أنا اللي مسؤول عن إتمامها. لماذا أنا عرفت المسيح؟ لماذا نلت الخلاص؟ لم أفعل شيئا، لكن الله قصد هذا، الله وعد، الله تمم. وليس ذلك فقط، بل رفقة أيضا وهي حبلى من واحد وهو إسحاق أبونا، لأنه وهما لم يولد بعد ولا فعل خيرا أو شرا، لكي يثبت قصد الله بحسب الاختيار، ليس من الأعمال بل من الذي يدعو. قيل لها إن الكبير يستعبد للصغير. قسم الله التقسيمة دي وقال الكبير يبقى عالي والصغير ما يبقاش عالي، وهم لم يولد بعد. بس التاريخ بعد كده أثبت إن الاثنين وحشين، مش كده؟ أثبت إن الاثنين وحشين وإن الاثنين يستاهلوا البغضة. بس مع إن الاثنين يستاهلوا البغضة، هو قال أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. هل ظلم عيسو؟ حاشا. هل أنعم على يعقوب؟ نعم. عامل عيسو بالعدل وعامل يعقوب بالنعمة وبالرحمة، وهو حر. واحد يتبغض وربنا حبه تعيبه، هو حر. مين فينا يا أحبائي يقول أنا كنت أستاهل المحبة؟ عشان كده قال رجل الله سبيرجن لمن تساءل في هذه الآية بغضب، كيف يقول الكتاب عن الله أحببت يعقوب وأبغضت عيسو؟ قال له أنهي اللي محيرك؟ قال له أبغضت عيسو. قال له دي ما تحيرنيش أبدا، واحد زاني ومستبيح وبيبيع البكورية بأكل، ده يتحب ده؟ ما يتحب. أنا ما يحيرنيش أنه أبغض عيسو، لكن اللي حيرني أنه أحب يعقوب، أو ده المكار المخدع اللي ما يتحبش. لماذا أحبه؟ ليثبت قصد الله بحسب الاختيار. أقدر أقول يا أحبائي علشان في السماء في أمجاد لا تخطر على بال إنسان. هفكر حضراتكم في السماء بالكلام ده. لما نوصل فوق مش هتحتاجوا أن أنا أفكركم، لكن في السماء هتكتشفوا أن الأمر أبعد من خيال الإنسان. وساعتها لو ما كانش بالاختيار كان هيبقى للإنسان فضل، وكان يقف واحد في السماء ويقول جيت هنا لأني عملت، لكن لأن الأمور أبعد جدا وأعظم جدا من حلم الإنسان، كان لابد أن تكون من الأول إلى الآخر مبنية على اختيار الله. الله اختار أواني للمجد وأعدها وهيئها. أولاد موعد اختارهم بالنعمة، اختارهم من وسط الهالكين زيهم زي الباقيين، بس اختارهم وعمل منهم أواني للمجد، ويفضلوا يلمعوا بالمجد إلى أبد الآبدين. لكن كل واحد فيهم يقول مليش فضل، ما عملت الشيء، ليس من الأعمال بل من الله الذي يدعو. الله دعاني، الله وعدني، الله تم ما قصده. يبقى فكروا فيها بالطريقة دي. دول هلكوا لأنهم ليسوا إسرائيليين، ما تبوش، ما انكسروش، ما قبلوش جهاد الله معاهم. ودول خلصوا، بولس بيقول لنا دول خلصوا لأن هذا هو اختيار الله ورحمة الله لإلهنا كل المجد.